الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من كتاب الروض المربع.
ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة. أوله صنع وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن، كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره، ويعمل بأذان ثقة عارف، فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه، وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمى العابز مطلقا إن لم يجد من يقلده. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر. فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبة ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل، ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه، ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي قبيحة، وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفصيله، فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. ولا يعتبر ألا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه، ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة، ويباح كشفها لتداون وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة، وعورة رجل ومن بلغ عشرة وأمة وأم ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليس من العورة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليس عورة في الصلاة، وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص، ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض، ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه الشيخان عن أبي هريرة. وتستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، وملحفة أي ثوب تلتحف به، وتكره صلاتها في نقاب وبرقع، ويجزي المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد، وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد إن لم يتعمده، أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة إن كان رجلا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد، وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس عاد ولو لعدم غيره، لا من حبس في محل غصب أو نجس، ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة، ويومئ برطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره، ولا يصح نفل آبق، ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى، وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين لأنهما أفحش، فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود، إلا إذا كفت من كبيه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا، وإن أعير سترة لزمه قبولها بأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدة ولا يتربع بل يتضام بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال، فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها. ويكره في الصلاة السدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. ويكره فيها اشتمال الصماء بأن يضبع بثوب ليس عليه غيره، والاضباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عند السجود معه، ولفه أي لف كمه بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. ويكره فيها شد وسطه كزمار، أي بما يشبه شد الزمار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقة، ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر، لا افتراشه وجعله مخدة. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثر طهورا مما نسج معه على الذكور والخنافة دون النساء، لبسها بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة، وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة إلا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريس وألحم بصوف أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوا لجلباب أو فرش، فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون، أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة به وأزرار. ويكره المعصفر في غير إحرام، ويكره المزعفر للرجال لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة. وللمرأة زيادة إلى ذراع. ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع. ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما، وعدم حملها لحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقوله تعالى وثيابك فطهر، فمن حال نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته، فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. أو لاقاها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيفا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه، وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت، صحت الصلاة على الظاهر ولو تحرك النجس بحركته. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهرا إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد، كما لو صلى محدثا أو ناسيا. ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط النجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعد، لأن ما أبين من حي فهو كميتة وميتة الآدمي طاهرة. وإن جعل موضع سن شات مذكات فصلاته معه صحيحة ثبت أو لم يثبت. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة وتركها أفضل. ولا تصح الصلاة إذا كان الشعر نجسا، ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الياء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، ولا في حمام داخله وخارجه، وجميع ما يتبعه في البيع. وأعطاني إبل واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ولا في مغصوب ومجزات ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحتها أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر. والمنع فيما ذكر تعبدي، لما راى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن: المزبله والمجزره والمقبره وقارعه الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. وتصح الصلاه اليها، اي الى تلك الاماكن، مع الكراهه ان لم يكن حائل. وتصح صلاه الجنازه والجمعه والعيد ونحوها بطريق لضرورة. وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح اختاره الأكثر. وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على جبل أبي قيس وهو أعلى منها، وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا. ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهة إذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم، ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها لمن بعد. سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلا تصح الصلاة بدونه، أي بدون الاستقبال، إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب، وإلا لمتنقل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة، فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره، ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة، وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب. ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها، أي إلى القبلة لتوسل ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا، وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عذوره عرفا بطلت. وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة، وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله، بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسير إن عرف، إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن إنفاقهم عليها مع تكرار الإعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف. ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها، لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفي الجدي والآخر الفرقدان، يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر، ويستدل عليها بالشمس أو القمر، ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت، فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه أي التعلم، ويقلد وإن ضاق الوقت. وإن اجتهد مجتهدان فاختلف في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. وإن صلى بصير حضر فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه. ولو كان في صلاة ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء. وشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب. والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، فرضا كانت كالظهر والعصر، أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيته، لأن التعيين يغني عن ذلك. ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى، ولا تعتبر إضافة العمل إلى الله تعالى فيها، ولا في باقي العبادات، ولا عدد الركعات، ومن عليه ظهر إن عين السابقة لأجل الترتيب، ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة، وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤدات والراتبة ما لم يفسخها. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما. وكذا لو علقه على شرط لا أن عزم على فعل محظور قبل فعله. وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها، وإن ذكر قبل قطعها، فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك.